العدل. الجزء الثالث خطبة لشيخنا العلامة عبد الله بن عثمان الزماري حفظه الله، كانت في تاريخ 16 من شهر جمادي الآخرة لعام 37 و400 للهجرة. وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع والضلالات والنار. أيها المؤمنون، لازلنا نتحدث كيف يتعامل المسلم مع المسلم، وكيف يتعامل المسلمون مع المسلمين. الواجب أن يتعامل بعضهم مع بعض بالعدل والإنصاف، ولا يجوز الظلم ولا يجوز الجور، وأن يتعامل جميع أفراد المسلمين بالعدل مع الحكام والمحكومين ومع الأسر مع الجيران ومع كل فرد، بل حتى مع الأعداء. هذا أمر واجب أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين. ولهذا إخوة الإيمان، عندما تعامل المسلمون بالعدل في الصدر الأول من هذه الأمة، دخل الناس في دين الله أفواجا. فلقد دخلت الأعداد الهائلة والملايين والجموع الكثيرة في أوساط الإسلام، ودخلوا راغبين في الإسلام بسبب العدل الذي انتشر عن المسلمين، والتعامل الحسن بينهم وبين غيرهم. فالواجب أن يتعامل المسلمون بالعدل فيما بينهم. والله سبحانه وتعالى يسدد من أراد العدل ومن أراد الحق، يسدده الله سبحانه وتعالى. جاء عند الإمام الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله مع القاضي ما دام مع الحق. إن الله مع القاضي، أي الذي يقضي بالحق، ما دام مع الحق، فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان. الرحمن يبقى الرسول يبين أن الله عز وجل بتسديده وتوفيقه وإرشاده وهدايته ونصره وتأييده مع الحاكم الذي يحكم بالعدل ومع الحاكم ما دام مع الحق. فإذا كان مع الحق أيده الله سبحانه وتعالى وسدده الله سبحانه وتعالى وأرشده الله سبحانه وتعالى، لكن إذا تخلى عن الحق وإذا تخلى عن العدل تخلى رب العالمين عنه ولازمه الشيطان عياذا بالله رب العالمين. وهذا دليل على فضل الحكم بالحق والحكم بالعدل، وأن الذي يحكم بالحق مؤيد من عند الله رب العالمين ومنصور من عند الله رب العالمين. ولهذا الحاكم إذا جد واجتهد فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه على اجتهاده وعلى أجره، فإن أصاب الحق أعطاه الله أجرين كاملين، وإن أخطأ بعد الاجتهاد والتحري ونية والنية الصادقة أعطاه الله عز وجل أجره كاملا. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: الحاكم إذا اجتهد فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ له أجر. وعلى هذا إذا حكم الحاكم وأخطأ في حكمه بعد التحري وبعد النية الصادقة وبعد الإنصاف فإذا أخطأ كان مأجورا، أما إذا حكم بالظلم وهو يعلم فلا شك ولا ريب أنه آثم وأنه على خطر عظيم عياذا بالله رب العالمين. ولهذا الحاكم الذي يريد الحق يسدد بإذن الله سبحانه وتعالى ويوفق بإذن الله رب العالمين للحق. جاء عند أبي داود وابن ماجه والحاكم من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: عندما أرسلني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى اليمن قلت: يا رسول الله ترسلني قاضيا وأنا صغير السن إلى من هو أكبر مني سنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اذهب فإن الله سيسدد لسانك ويهدي قلبك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر، فهذا أحرى أن تصيب الحق، أو بهذا المعنى. فقال علي رضي الله عنه وأرضى: فما زلت قاضيا، وفي رواية: فما شككت بعد ذلك في قضاء. انظر رسول الله تعالى علي رضي الله عنه عندما رأى منه خوفا من الله أن يقضي بين الناس فربما لا يعرف القضاء، الرسول تعالى للهداية والسداد والتوفيق، فسدده رب العالمين وهداه الله وثبت قلبه فما شك في قضاء بعد ذلك. ولهذا علي رضي الله عنه كان أجر الصحابة، فقد قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وأقضاهم علي رضي الله عنه أقضى الصحابة. هكذا وفقه الله وسدده في مخاف من الله أن يقضي ولا علم له بالقضاء، فسدده ربه ووفقه وثبته، مع أنه كان من علماء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، لكن خاف أن يخطئ في القضاء، فدعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالسداد. ودعوة الرسول هي دعوة عامة، دعوة عامة لجميع القضاة ولجميع المسؤولين ولجميع من تولى مسؤولية على الأمة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. فهذه الدعوة لجميع المسؤولين الرفقاء في الأمة دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن ولي شيئا من أمور أمتي فرفق بهم فارفق به. هكذا دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالرفق من الله رب العالمين لكل من ولي أمر الأمة ورفق بها. والجزاء من جنس العمل أخوة الإيمان. لهذا الواجب على الأمة أن يتعاملوا بالعدل جميعا، وأحقهم بالعدل ولاة الأمر، أحقهم بالعدل ولاة الأمر، لأن عدلهم يبلغ الملايين، ولأن نفعهم يبلغ الملايين. ولهذا روى الإمام أحمد، وهذا الحديث قد جاء عن مجموعة من الصحابة بألفاظ معناها واحد، جاء من حديث أبي بردة الأسلمي، ومن حديث أنس بن مالك، ومن حديث أبي موسى الأشعري، ومن حديث أبي سعيد الخدري، ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهم وأرضاهم. حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن لي على قريش حقا، وإن لهم علي إن لي على قريش حقا، وإن لهم عليكم حقا. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما إن حكموا فعدلوا، واسترحموا فرحموا، ووعدوا فأوفوا. هكذا قال. وحديث أنس رضي الله عنه جاء بلفظ، وهو عند أحمد والطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على باب بيت فقال: هل فيها أحد إلا قرشي؟ فقالوا: إلا ابن أخت لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا اللفظ، هذا اللفظ لفظ أبي موسى، إلا ابن أخت لنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابن أخت القوم لهم. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الأمراء من قريش ما فعلوا ثلاثا: ما حكموا فعدلوا، ووعدوا فأوفوا، وقسموا واسترحموا فرحموا، وقسموا فأقصدوا، أي فعدلوا. ومن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الإمامة العامة في قريش. ولهذا جاء في حديث أبي برزة قال: الأمراء من قريش، وذكر الحديث. وفي حديث أنس قال: الأئمة من قريش، وذكر الحديث. وفيه: ما إن حكموا فعدلوا، وإذا استرحموا رحموا، وإذا وعدوا وفوا، ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرشد الأئمة جميعا إلى أنهم إذا حكموا أن يعدلوا، وإذا استرحموا رحموا الأمة، إذا استرحمهم الضعيف واستعطفهم الضعيف أن يكونوا رحماء بالأمة. وهكذا إذا وعدوا وفوا بالوعود لا يخلفون الوعود. هذه صفات أئمة العدل، وصفات الأئمة التي دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخوة الإيمان، والعدل مطلوب من جميع أفراد الأمة، وفي جميع شؤون الأمة، وفي جميع معاملات الأمة. مطلوب أن يكون المسلمون متعاملين بالعدل. انظر في حالة كتابة الديون، أمر الرحمن سبحانه أن تكتب الأوراق يوفق بين المسلمين بالعدل. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فهكذا تكون الكتابة والمعاملة بين المسلمين بالعدل في جميع شؤونهم وفي جميع معاملاتهم. وفي هذه الآية فيها دليل على أنه يجب أن يختار المسلمون العدول من الكتاب الذين يكتبون بالعدالة التامة التي أرشدهم إليها شرع الله سبحانه وتعالى. وأن يكون الكتاب عدولا هكذا أمرنا رب العالمين. وفي ثنايا هذه الآية المباركة قال الله عز وجل وإن كان الذي عليه الحق ضعيفا أو سفيها أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه للعدل. هكذا ولي الضعيف وولي الصغير يجب أن يكون عدلا في معاملته مع الديون ومع الدائن. فيجب أن يكون الدائن عدلا والكاتب عدلا والمدين عدلا. ويجب أن يتعامل المسلمون في هذه المعاملات كلها بالعدل. هكذا أمرنا رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا في حالة النكاح وفي حالة الطلاق قال ربنا في كتاب الكريم وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. انظر أمرنا رب العالمين أن نتعامل مع العدول وأن نختار الشهود العدول على الطلاق أو على النكاح أو على المعاملات. فالواجب أن يكونوا عدولا ولا يجوز أن يكونوا فساقا. ولهذا أهل العلم كانوا لا يقبلوا شهادة الفاسق الذي يظهر عليه الفسوق لقول ربنا سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات المؤمنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فلا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فالواجب أن يكون الشهود عدولا وأن يتعامل المسلمون جميعا في جميع شؤونهم وفي جميع معاملاتهم بالعدل والإنصاف والحق. ولا يجوز أن يميلوا إلى الكون. هكذا يرشدنا رب العالمين. وهكذا أيضا يأمرنا رب العالمين سبحانه أن نتعامل مع الأيتام بالعدل وأن نتعامل مع أفراد الأسرة بالعدل وأن نتعامل مع نسائنا بالعدل. ولا يجوز أن نتعامل بالظل. قال ربنا في كتابه الكريم فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. هذه الآية نزلت أن بعض الصحابة كانت تكون عنده اليتيمة وكان يحب أن ينكحها ولكنه لا يعطيها المهر كاملا مهر أمثالها من النساء. يحب أن ينكحها ولكن أن يهضمها في المهر ويقلل مهرها. فالله عز وجل نهاهم عن ذلك. إما أن يعطوهن حقهن كاملا وإما أن يتزوجوا بغيرهن. فإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أي سواهن وغيرهن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومع ذلك فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا خاف المسلم أنه إذا تزوج لاثنتين أو ثلاث أو أربع لا يستطيع أن يعدل بينهن فليكتفي بواحدة وإلا فالعقوبة عند الله شديدة. جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. عذاب نوع من العذاب يعذبه رب العالمين 50,000 سنة بهذا. الرحمن يجعله يوم القيامة مائل ومنحني على جنب علامة على ظلمه لزوجته، وعلامة أنه لم يعدل بين نسائه، فيكون مفضوحا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة بهذا المنظر الرهيب والمنظر المخيف أن هذا لم يعدل بين نسائه. انظر، جاء يوم القيامة وشقه مائل. الرحمن يقول: فإن خفتم ألا تفسقوا في اليتامى فانكحوا ما لا طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولهذا من كان عنده يتيما لا يجوز أن يزوجها ولده أو قريبا إلا إذا أعطاها مهر غيرها ومثل ما يعطى غيرها، وإلا فلا يجوز أن يتزوج بها بهذا الظلم، لأن هذا يعد ظلما. وكذلك من أراد أن يعدد الزوجات فالواجب عليه أن يعدل في معاملته، وأن يعدل في عطائه، وأن يعدل في كل ما يقدر عليه، فهذا واجب. أما مسألة الحب فهذا أمر لا يطيقه أحد، فقد قال ربنا في كتاب الكريم: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فانظر معنى ذلك، المحبة في القلوب هذه لا يملكها الرجل، وإنما هي بيد الله. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يحب عائشة رضي الله عنها أكثر من بقية نسائه، لكنه كان يعامل الكل بالعدل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا جاء عنه أنه كان يقول: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك ولا فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني في الحب، فهذا الحب من الله عز وجل. لكن العطاء في النفقة والكسوة وغير ذلك من المعاملات والكسمة بالليالي والأوقات والكلام يجب أن يكون الرجل عدلا في ذلك كله. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يكسب بين نسائه، وقالت: وقلما أمشي ليلة حتى يطوف على نسائه كلهن يتحدث معهن ثم يبقى عند التي هي ليلتها، أي يطوف أولا عليهن بالكلام ويجابرهن بالكلام الطيب والكلام الحسن ويتحدث معهن ثم يبقى عند التي هو عندها. وعندما مرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يحب أن يبقى في بيت عائشة رضي الله عنها، ولكنه لا يحب أن يمنع نساءه حقهن، فجعل يقول: أين أنا غدا؟ فهمت نساءه مراده، فقلنا له: يا رسول الله ابقى حيث تحب. فقال: فبقي عند عائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى توفاه الله وهو في بيتها، وتوفاه الله في حجرتها، وتوفاه الله وهو مسند إلى صدرها رضي الله عنها وأرضاها. انظر، الرسول وهو في حالة مرض كان يعطي نساء حتى المبيت، ولكن كان يحب أن يبقى في بيت عائشة، فعندما سمحت نساء الله بقي في بيتها. وهكذا عندما كبرت سودة رضي الله عنها وأرضاها بنت زمعة، وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقالت: يا رسول الله لقد وهبت يومي لعائشة، لأنها تعلم أنه كان يحب عائشة أكثر منهن كلهن، فعند ذلك كان يعطي عائشة يومين ويعطي كل امرأة يوما، وأبقاها زوجة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أي أبقى سودة لأنها خافت أن يطلقها. لهذا أخوة الإيمان، الواجب على الرجال أن يكونوا عدولا بين النساء، وهذا لا يعني أنك إذا كنت متزوجا بامرأة لها 10 من الأبناء وامرأة ليس لها أحد أن تعطي هذه من النفقة كما تعطي هذه، لا هذا كل أن تعطي هذه مثل ما تعطي هذه وتعطي هذه مثل ما تعطي هذه، ولكن أعطي أولادك نفقتهن كاملة فتحسب حساب الأولاد هكذا. وهكذا أيضا العدل بين الأولاد، هذا من الأمور الواجبة. أسأل الله بعزتي وجلاله أن يجعلنا جميعا متعاملين بالعدل حتى نلقاه، إنه أرحم الراحمين.
الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إمام المتقين. أما بعد، فالإيمان سيسأل الله عز وجل يوم القيامة كل راع عما استرعاه. جاء في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. الله سيسألك عن أهل بيتك، هل حفظت أم ضيع؟ ولهذا كثير من الرجال الذين يعددون الزوجات ربما يظلمون من قل حبهن في قلوبهم، وهذا يدل على الهوى عياذا بالله، ويدل على الجهل، ويدل على الجرأة على معصية الله رب العالمين. والواجب العدل كما سمعتم، ولهذا بعضهم إذا أحب امرأة ظلم الأخرى في معاملته وفي أخلاقه وفي مبيته وفي جسمته وفي حديثه وفي مجالسته وفي عطائه وفي كثير من الأمور. وكذلك ربما إذا أحب واحدة أحب أبناءها، وإذا أبغض واحدة أبغض أبناءها، وهذا من الظلم عياذا بالله رب العالمين. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: منحه أبوه بشير الأنصاري رضي الله عنه منيحة، وفي لفظ أعطاه عطية، فقالت عمرة بنت رواحة وهي أم النعمان بن بشير، قالت: لا أرضى حتى تشهد ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذهب بشير الأنصاري وقال: يا رسول الله، إني أعطيت ولدي النعمان من عمرة بنت رواحة حقية، فأبت إلا أن أشهدك. فقال له: يا بشير، هل لك أولاد غيره؟ قال: نعم. قال: هل كل واحد منهم أعطيته مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور، لا تشهدني على جور. وفي رواية قال: لا أشهد على جور. وفي رواية لا إذن. وفي رواية: أنت تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فالواجب على الرجل إذا أعطى أحد أولاده عطية أن يعطي جميع أولاده مثل ما أعطى البنين والبنات على السواء، على السواء. فلو أعطيت مثلا أحد أولادك، لو أعطيته لبنه من الأرض، وجب عليك أن تعطي كل ولد وكل بنت لبنه من الأرض سواء. وهكذا أي شيء تعطيه من الأمور التي تدخر يجب أن تعدل بين أبنائك البنين والبنات سواء، وأن تعطي كل واحد مثل ما أعطيت الآخر. هذا واجب بهذا الحديث، بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هل كل أولادك أعطيتهم مثله؟ قال: لا. ولم يفرق الرسول بين البنين والبنات. قال: فلا تشهدني على جور. وفي رواية: أنا لا أشهد على جور، أي هذا ظلم يا بشير، وأنا لا أشهد على الظلم، هذا ظلم. أنت تعطي واحدا وتمنع الآخر. وبعض الناس حجته فلان صائع وفلان عاصي يطيعك أو يعصيك. الواجب أن تعدل بين الجميع، لأن الله سيسألك عن معاملتك معهم وسيسألهم عن معاملتك وعن معاملتهم معك. هذا المطلوب. فلهذا الواجب العدل بين الأبناء وبين النساء وبين أفراد الأسرة، ولا يجوز التفضيل في العطاء بعضهم على بعض إلا في المسائل المستهلكة. فإذا كان بعض أولادك غنيا مكديا والآخر فقيرا، فلا مانع أن تعين الفقير على الطعام والأمور المستهلكة. أما الأمور التي تكتنى والتي تدخر فالواجب العدل في ذلك كله. والبعض ربما يبقى إلى قرب موته عياذا بالله ويوصي لبعض أبنائه بوصية، يوصي لبعض أبنائه ويدع الآخرين مسكين يبقى إلى وقت استكرات.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.